بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا شرح قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. وعلمنا أن الصلاة هي صلاة العصر، ومعنى أرهقتنا الصلاة أي أعجلتنا، وذلك لضيق الوقت. قال: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فجعلنا، وهذا جمع، نمسح. المسح إمرار اليد على العضو الممسوح، وهو دون الغسل، فالغسل إفاضة الماء وتعميمه جميع العضو، وفرض الرجلين في الوضوء الغسل، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأحاديث صفة وضوء رسول الله كحديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ويل للأعقاب من النار. وأجمعت الأمة على ذلك إلا للابس خف أو نحوه فله المسح. واستدل لذلك بقراءة الجر وأرجلكم، والأدلة في المسح على الخفين متواترة، حديث المغيرة بن شعبة وغيره. فيقول هذا الصحابي الجليل: فجعلنا نمسح على أرجلنا. لم يكونوا لابسين خفافا، فالواجب الغسل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول عبد الله بن عمرو بن العاص نمسح، فمنهم من حمل المسح على ظاهره، لأنهم كانوا يمسحون أرجلهم ولم يغسلوها، ومنهم من قال إن المسح هنا بمعنى الغسل الخفيف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، فدل أن مقدم القدم قد غسل. فالمعنى هنا نمسح أي نغسل غسلا خفيفا، لم يصل الماء إلى جميع الرجل. هذان قولان، وظاهر اللفظ أنه مسح. قال: نمسح على أرجلنا. فنادى بأعلى صوته لما رأى هؤلاء الصحابة يمسحون على أرجلهم، والواجب الغسل وتعميم العضو المغسول بالماء. نادى، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، وهذا باتفاق أهل اللغة. والنداء يكون بصوت مرتفع بخلاف المناجاة. وفاعل النداء هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته، بأعلى صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصوت معروف معلوم، وهذا فيه ما بوب البخاري رحمه الله تعالى وساق الحديث لأجله من رفع صوته بالعلم. الشاهد فنادى بأعلى صوته، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بهذا العلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار علم وبيان لحكم شرعي أعلم به الصحابة وعموم الأمة. وهكذا بارك الله فيكم حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه يقول صبحكم ومساكم، وهذا يكون للحاجة، بمعنى أن العالم يرفع صوته للحاجة، وإلا فدوام رفع الصوت فيه مشقة على أكثر الناس. بعض الناس قد يؤتيه الله صوتا قويا فترى أنه يقوم بهذا المقام أتم قيام، لكن رفع الصوت للحاجة لتبليغ وإسماع من لا يسمع إلا بذلك، للزجر عن أمر من الأمور والردع عنه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه. وإلا فالإنسان متى ما سمعه طلابه حصل المقصود وهو إبلاغ العلم، وفيه أيضا تعليم الجاهل بالحكم الذي لم يعرف حكم الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لما رأى بعض الصحابة يمسحون على أرجلهم والواجب أن يغسلوها، نادى بأعلى صوته. وفيه أن العالم يرد الأمر المخالف لشرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فتارة يكون ببيان هذا الأمر، وتارة بالتغليظ والتشديد والوعيد كهذا الحديث ويل للأعقاب من النار. فلكل مقام مقال، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا رأى العالم من طلابه أو بعضهم شيئا يخالف شرع الله نصح لهم، فالدين النصيحة. فنادى بأعلى صوته، قلنا هذا للحاجة لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى أن سهل الله لنا هذه المكبرات للصوت، فإذا استخدمت في الخير في رفع الأذان وفي الدروس والمواعظ وخطب الجمعة فهو خير ويثاب الإنسان على ذلك، وإن استخدم هذه المكبرات في المحرمات في الغناء والموسيقى والمجون أو نشر الباطل والبدع أو هذه الموالد والحضارات وغير ذلك فمحرم، والإثم على الفاعل، الإثم على المباشر للإثم الفاعل له، وإلا فهو فهذه المكبرات من نعم الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله جل وعلا لتسخيرها. بعض الناس يلبس لما رأى أهل السنة ينكرون البدع في الدين، قال وهذه المكبرات وهذه السيارات وهذه الطائرات، نحن لا نتكلم عن أمور الدنيا حتى يلزمنا من يلزمنا بهذه الأمور المستجدة التي مباحها مباح ومحرمها محرم، نحن نتكلم عن البدع في الدين، هذا الذي يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. هنا قول نبينا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا إن دل يدل على جهل القوم. ويل للأعقاب من النار، ويل اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل في هذا الحديث وغيره، وهكذا ما جاء في كلام ربنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمنهم من قال إن ويل وادي في جهنم، ومنهم من قال إن ويل هو صديد أهل النار، ومنهم من قال إن ويل كلمة عذاب وهلاك، وهذا هو الصحيح، أن هذه الكلمة ويل، ويل له أي عذاب، فيدل أن من لم يغسل رجليه في الوضوء فترك الأعقاب أو شيئا سواء كان في الرجل أو في غيره أنه فاعل لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ويل للأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، وخص بالويل لأنه لم يغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أعقاب هؤلاء الصحابة الذين مسحوا على أرجلهم ولم يغسلوها، فقال: ويل للأعقاب من النار. اعلم أننا مأمورون في عبادة الوضوء بتعميم الماء على جميع العضو المغسول، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي جميع الوجه من منابت الشعر إلى الأذنين. فإذا ترك الإنسان شيئا لم يغسله من الوجه فقد فعل محرما ووضوءه باطل غير صحيح. قال: وأيديكم إلى المرافق، واجب الغسل اليد إلى المرافق أي مع المرافق حتى تشرع في العضو. فلو أن الإنسان يترك شيئا سيما في فصل الشتاء، ترى بعض الناس الذين قد لبسوا ثيابا ثقيلة يريد أن يرفع هذه الثياب عن يده فلربما تصل إلى النصف أو أكثر من ذلك، فتراه يغسل هذا المكان ويترك بقيته، هذا وضوءه باطل كذلك وفاعل لمحرم. غسل الرجلين، لابد أن تغسل الرجلين غسلا صحيحا، فلا تترك العقب ولا العرقوبة لا يصله الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإسباغ الوضوء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء في شرعنا على قسمين، وقبل أن نذكر القسمين اعلم أن إسباغ الوضوء أن توصل الماء إلى جميع العضو المغسول، تغسل الوجه، إسباغ غسل الوجه أن يصل الماء إلى جميع الوجه، وهكذا اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. فهذا الإيصال الذي لا يتم الوضوء إلا به هو الإسباغ الواجب، وهذا هو القسم الأول من قسمي الإسباغ. ويدل عليه حديث لقيط بن صبرة، وهكذا حديث أبي هريرة المتفق عليه واللفظ لمسلم في قصة المسيء صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. شاهدنا فأسبغ الوضوء، فتوصل الماء إلى جميع العضو. النوع الثاني من الإسباغ وهو الإسباغ المستحب، بمعنى أن الإنسان غسل يده وأوصل الماء إلى جميع العضو، الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة مستحبة، فالثانية والثالثة إسباغ مستحب، الثانية والثالثة إسباغ مستحب. ودل على ذلك حديث عثمان: غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء توضأ مرة مرة، كما في حديث عبد الله بن عباس قال: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، بشرط أن يصل الماء إلى جميع العضو. وفي حديث عبد الله بن زيد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، يجوز. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات كما تقدم معنا. إذن الإسباغ إسباغان، إسباغ واجب، ودليله حديث أسامة بن زيد عند الشيخين أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، قال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، بمعنى المستحب، أما الواجب ففعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويل للأعقاب من النار، ففيه وجوب غسل الرجلين، وهذا رد على الرافضة. الروافض اليوم يمسحون مسحا ولم يكونوا لابسين لا لخف ولا لجور، يأتي ويمسح على رجله مسحا، وهذا الوضوء باطل، والصلاة بهذا الوضوء باطلة غير صحيحة. ثم قال مرتين أو ثلاثا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، شك الراوي. ففيه مشروعية إعادة الحديث ليفهم، في أن العالم يعيد الفائدة لتفهم. نعم. وفيه وجوب غسل الرجلين ووجوب تعميم الأعضاء بالماء. وفيه أن الجسد يعذب خلافا لأهل البدع والأهواء. وفيه إنكار العالم ما يرى من التضييع للفرائض ويرفع صوته، وفيه تكرار المسألة وإعادتها لتفهم. والفوائد من هذا الحديث كثيرة، والحمد لله رب العالمين.